إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، موضوعي معكم إن شاء الله تعالى في هذه الخطبة حول قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه الآية الكريمة فيها تحذير من الله سبحانه وتعالى من مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومخالفة سنته وشريعته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، أن تصيبهم فتنة في قلوبهم، إما فتنة الكفر والعياذ بالله، أو فتنة نفاق، أو فتنة بدعة كما ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا عقوبة في الدنيا، إما بقتل أو حبس أو حد أو نحو ذلك من العقوبات التي تكون في الدنيا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هناك أحاديث كثيرة تبين لنا خطر مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها تسبب العقوبة للعبد المخالف. وعلى ذلك نماذج كثيرة، ولنذكر إن شاء الله ما تيسر منها. النموذج الأول ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشماله، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، ما قدر أن يرفع يده إلى فمه، شلت يده بالحال، عقوبة عاجلة، لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النموذج الثاني ما ثبت في البخاري وغيره من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، قال: أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا أمر عليهم عبد الله ابن جبير رضي الله تعالى عنه. وفي غزوة أحد كان هناك جبل يسمى جبل الرماة. هذا الجبل جعل عليه 50 رجلا من الرجالة من أجل أن يكونوا ظهر للمسلمين لا يأتي العدو من الخلف فيلتف عليهم فيصيبهم بمعرة ومضرة. ففي ذلك الأمر وفي ذلك اليوم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر عليهم عبد الله بن جبير وكانوا 50 رجلا وأمرهم أن يبقوا في مكانه وقال لهم إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. فلما هزم الله المشركين قال أصحاب عبد الله بن جبير أي قوم الغنيمة قد ظهر أصحابكم أي انتصر أصحابكم فماذا تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا والله لنأتين الناس ولنصيبن من الغنيمة. فكان بعد ذلك أن نزل 40 من الجبل وبقي عبد الله بن جبير ومعه 10 والتف المشركون عليهم من وراء الجبل وقتلوا 10 ثم نزلوا على المسلمين ونزلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقتلوا من المسلمين 70 رجلا ولم يبق مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلا 12 رجلا والبقية كلهم هربوا. وحصل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انكسرت رباعيته وشجوا رأسه وهشموا البيضة على رأسه بيضة الحرب وقتلوا من المسلمين 70 رجلا. كل هذا لأنهم خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال لهم لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم. استعجلوا على الغنيمة وقالوا الغنيمة الغنيمة قد ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون؟ نزل 40 وبقي 10 قتلوهم ثم بعد ذلك قتلوا في المسلمين ما قتلوا والله المستعان. فهذا نموذج فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النموذج الثالث ما في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال في غزوة تبوك ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان له بعير فليعقله يعني يربطه. قال فعقلناها فهبت ريح شديدة فقام رجل فأخذته الريح فألقته في جبل طي في جبل طي. أخذته الريح لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قام. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد جعل تحذير عام للصحابة جميعا ستهب الليلة ريحا شديدة فلا يقومن أحد. خالف هذا الرجل قام أخذته الريح وجعلته في جبل طي. نعم أيها الناس فالحذر الحذر من المخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. النموذج الرابع ما ثبت في الصحيحين من حديث سعيد بن المسيب بن حزم عن أبيه عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ما اسمك؟ قال اسمي حزم. قال له بل أنت سهل. قال لا أغير اسما سمانيه به أهلي أو سمانيه به أبي. قال سعيد بن المسيب حفيد هذا الرجل الذي هو حزم قال سعيد بن المسيب فما زالت الحزونة فينا بعد, أي ما زالت الصعوبة فينا بعد. الصعوبة الحزن هو الصعب, اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا, وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. الحزن أي الصعب, لما خالف أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما غير اسمه إلى اسم حسن من اسم حزن إلى اسم سهل, أبى أن يقبل هذا التغيير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, فصارت الحزون فيه وفي أحفاده. فما زالت الحزون أي الصعوبة فينا بعد. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم احفظ علينا ديننا وتوفنا مسلمين. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, أيها الناس, القصص فيها عبرة وعظة, وهناك نماذج من القصص في الذين خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما حصل لهم من العقوبات. فمن ذلك ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في حوادث سنة 665, قال: كان هناك رجل في الشام يدعى أبا سلامة, وكان فيه مجون واستهتار, فذكرت له أحاديث السواك وما فيها من فضيلة, فقال: والله لا أشتاك إلا في المخرج, يعني في الدبر. فأخذ سواكا فوضعه في دبره ثم أخرجه, ثم بعد ذلك مكث 9 أشهر يتألم ويشكو من ألم شديد في البطن والمخرج في الدبر. بعد 9 أشهر وضع حيوانا على صفة الجرذان أي الفار, على صفة الجرذان أي الفار. هذا الحيوان له 4 قوائم وله رأس كرأس السمكة وله 4 أنياب بارزة وله كذلك ذيل طوله 4 أصابع وله دبر كدبر الأرنب. خرج هذا الحيوان من دبر هذا الرجل وصاح 3 صيحات, فقامت ابنة ذلك الرجل ورضخت رأس هذا الحيوان بحجر فمات. ثم بقي بعده 2 يوم وفي 3 مات هذا الرجل الذي فيه مجون واستهتار في مسألة السواك ونحو ذلك مما هو من شرعنا, مما هو من ديننا الحنيف. مات في 3 وكان يقول: هذا الحيوان قتلني وقطع أمعائي. ورآه من كان حاضرا في ذلك المكان, ورآه كذلك أيضا ماذا أئمة المساجد والذين كانوا قاطنين في ذلك المكان كما ذكر هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. فهذا نموذج لمن يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ماذا يحصل له. وهكذا أيضا من النماذج على ذلك ما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن بعض المحدثين أنه رحل إلى دمشق من أجل أن يأخذ الحديث وأن يطلب العلم عند رجل محدث مشهور في دمشق, فذهب إليه وأخذ عنه جملة من الأحاديث, وهو في ذلك الوقت بينه وبينه حجاب لم يرى وجهه. فلما طالت ملازمته له ورأى حرصه على الحديث كشف الستر عن وجهه فرأى وجهه وجه حمار، رأى وجه هذا المحدث وجه حمار، فقال: يا بني إياك أن تسبق الإمام، فإني لما مر بي هذا الحديث الذي هو الحديث الذي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ قال: لما مر بهذا الحديث استبعدت وقوعه. قال: فسبقت الإمام فصار وجهي كما ترى. نعم أيها الناس، فهذا أيضا من نماذج على ذلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النماذج على ذلك أنهم ذكروا أن رجلا استهزأ بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنكره، وهو: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع، وفي رواية: فليضع يده على فمه فإن الشيطان يدخل. استبعد هذا، قال: كيف يدخل، كيف يدخل الشيطان؟ فصار يتثاءب ولا يبالي. وذات مرة تثاءب ورفع فمه إلى فوق، وإذا بوزغة تسقط على فمه، تسقط في فمه وتدخل فمه. عقوبة له أنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللهم إنا نعوذ بك من مخالفة أمر رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من مخالفة سنته. اللهم إنا نعوذ بك من مخالفة شرعه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.